بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاستئذان: باب لا تترك النار في البيت عند النوم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. وقال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن كثير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خمروا الآنية وأجيفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح، فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. في شرح مسلم النووي رحمه الله تحت حديث 2015 والذي بعده، قال النووي: هذا عام تدخل فيه نار السراج وغيرها، السرج التي كانت تجعل فيها الفتائل ويسقى بالزيت أو يسقى كذلك بالقاز، هذه إذا ما كان في الفتيلة تأتي الفأرة فتجعل شيئا من المحترقات في ذلك السراج فيتحرق البيت، وحصل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واحترق بيت على أهله، فنهى أن يترك السراج مسرجا، وهو على شكل الشمعة الموجودة، وهكذا الفوانيس القديمة ربما يرتفع في الليل إسراجه من نفسه أو يفج، يحصل فيه انفجاج هكذا فيحرق ما حوله، أو يحصل فيه دخان كثير فيختنق أهل البيت، يخرج منه دخان كثير صاعد منه، ولضيق المكان يحصل اختناق على الأطفال وغيرهم. وهكذا السرج التي هي الكهرباء الموجودة في هذه الأزمنة، وإن كان فيها أمن شيئا ما، إلا أن إبقاءها مسرجة ليس مريحا، وراحة النفس وراحة العين في الهدوء وإطفاء السرج والنوم في الظلمة، حتى تلك الولاعات الصغيرة التي يسمونها سهاري أو حق النوم قد لا يحتاج الإنسان إليها في حال بعض الأحوال، وإن احتاج أسرجها، أما عند النوم قد لا يحتاج إليها. قال النووي: وأما القناديل المعلقة في المساجد وغيرها فإن خيف حريق بسببها دخلت في الأمر بالإطفاء، وإن أمن ذلك ما هو الغالب فالظاهر أنه لا بأس بها لانتفاء العلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الأمر بالإطفاء في الحديث السابق بأن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم، وهذا من شرها وعذ بالله من شرها، إنها من أشد المحرقات للبيوت، عمدا تأخذ شيء فتيلة أو شيء تجعلها في النار تذهب إلى البيت تحرقه، تجعل المحرقات ثياب أو غير ذلك تجعلها فيها واشتعل البيت لأهله، ولا يقومون إلا في وسط الحريق، والسبب هي الفويسقة، هذا سبب من أسباب الحريق في الليل. ثم إنه في الآونة الأخيرة صار الناس ينصحون أن يتخذ كل إنسان في بيته تدابير إطفاء، وهي سهلة، خذ لك من هذه العلب، من هذه القنينات، هذه حق الواحدة واجعلها في بيتك، إن حصل شيء يكون عندك شيء من الأسباب تدافع به. ما عندك في البلاد اليمنية أطفال تتصل يأتون يطفئون لك البيت، ما سيأتي، ولا عندهم شيء، وإذا جاءوا يأتي بالواية حقه في ما فيه ماء، عاد يذهب يعبي من أي مضخة وما يتلقى قدمر البيت. هذا إذا أتوا، فهذا من التدابير الطيبة. هذا في الأشياء الخاصة في البيوت، البيوت ناهيك عما إذا كان أشياء عامة كالمكاتب، أشياء عامة كالسكنات مثل هذه وسكنات العزاب، سكنات يعني التي فيها مئات الناس. ينبغي أن يكون في كل مكان يعني أن يكون في وسائل إطفاء كثير معلقة معدة جاهزة للحاجة، وهي تمر عليها مرحلة من المراحل تتجمد ما تستفاد منها، فتتعاهد بين كل حين وآخر للتأكد من سلامتها والانتفاع بها. ما هي مكلفة، ما هي مكلفة، وهي وسيلة مهمة. هذا، وإن الوقايات من الحريق شتى أنواعها أمر مهم، واحذروا على وجه الخصوص من هذه الغازات، سيارات الغاز، فلو تسرب منها شيء ما فيه تقنية في تركيبها ثم جاء مثلا من معه نار أو دخان أو شيء من ذا، لا أدري إلا ويشتعل السيارة بدخانة تمر من جانبك أو يمر مدخن أو شيء من ذلك. فتقنية الوكالات التي صنعتها تجهيزاتها بذلك الحال أن يكون يعني في مكان محكم، هذا أضمن من هذه الدباب المنتشرة الآن ولو رخصت، هذا أضمن من الدباب، لأن الدباب تتسرب تسرب في المطبخ، وقد حصلت حالات في دماج احترق أعداد الناس، أعداد المطابخ، يقوم من الليل مثلا يريد أن يعني يدفئ شيء من الماء، وإذا بالمطبخ قد امتلأ شيء من الغاز فيه روائح يشتعل عليه من تسربات الدباب. هذه الدباب إذا كانت تسرب في المطابخ وتسرب في بلدان كثيرة ما يجعلونها داخل البيوت. الآن في الصناعات أو التركيبات الجديدة الآن يجعل مكان خاص جانب البيت للغاز، أو يجعل الغاز في مواسير ما يقربون، ما يدخل البيت الغاز داخل المطابخ. هذه متفجر كبير داخل البيت، لو انفجر تفجيرات كبيرة، الغاز هذا متفجرات يهدم لك البيت أساسا، رأسه على أساسه المطبخ وما حوله. هذه الشريعة شاملة كاملة في مصالح العباد، وقد قال لا تتركوا النار في بيوتكم حتى تناموا. وبعض الغافلات من النساء تروح تطبخ ثم تترك القدر على النار أو الشيء على النار، ويشتعل ذلك الشيء حتى يحترق هو وما حوله، يحترق الإناء ويحترق كذا، ولا أدري لو حريق من خلال الغفلة، بسبب الغفلة، حريق في المطبخ بسبب الغفلة لكثرة الاشتعال. هذا الأدب تعلقه في كتاب الاستئذان مناسب، المستأذن يدخل البيت قد يترك السراج وينام، المستأذن الذي يدخل البيت قد يترك السراج مسرجا وينام ولا يدري إلا وقد احرقته الفأرة فويسقة. لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، ومثل هذا لو ترك النار ونام تسبب في موت بعض الناس، تسبب في قتل خطأ، يحتاج يكفر عن كل واحد قتل بسبب ذلك كفارة، إنه متسبب. إن هذه النار إنما هي عدو لكم، والله قد جعلها للمقوين. ما معنى المقوين ومتاع للمقوين؟ ها، المسافر وغير المسافر، من المنتفعين، فعل المنتفعين، متاع للمنتفعين بها، ومع ذلك عدو لكم مهلكة محرقة، ما تترك شيء. إذا نمتم فاطفئوها عنكم. قال الحافظ رحمه الله: معنى كون النار، قال ابن العربي: معنى كون النار عدوا لنا أنها تنافي أبداننا وأموالنا منافاة العدو، وإن كانت لنا منفعة بها منفعة، لكن لا يحصل لنا منها إلا بواسطة، المنفعة ما تحصل إلا بواسطة. فأطلق أنها عدو لنا لوجود معنى العداوة فيها، واسطة طبخ، واسطة نباهة، واسطة حذر، واسطة، وإلا فهي مهلكة. وقد شرع الاستعاذة من النار مطلقا، نعوذ بالله من النار، من عذاب النار، لما فيها من الضرر عاما. وقال القرطبي: الأمر والنهي في هذا الحديث لإرشاد أطفئوها كذا، وقد يكون للند، وجزم النووي بأنه الإرشاد لكونه المصلحة دنيوية، تعقب بأنه قد يفضي إلى مصلحة دينية وهي حفظ النفس. حفظ النفس واجب من الضروريات، المحرم قتلها والمال المحرم تبذيره. قال الطبري: وفي هذه الطبري صاحب تلك الأحكام يعترف منه الحافظ، في هذه الأحاديث أن الواحد إذا بات يبيت ببيت ليس فيه غيره وفيه نار فعليه أن يطفئها قبل نومه أو يفعل بها ما يؤمن معه الاحتراق. وكذا إن كان في البيت جماعة فإنه يتعين على بعضهم وأحقهم بذلك آخرهم نوما، فمن فرط في ذلك كان للسنة مخالفا ولأدبها تاركا. وفي هذا الحديث بيان سبب الأمر أيضا، وبيان الحامل الفويسقة وهي الفأرة على جر الفتيلة، وهي الشيطان، وهو الشيطان يستعين وهو عدو الإنسان عليه بعدو آخر وهي النار. أعاذنا الله بكرمه من كيد الأعداء، إنه رؤوف رحيم، يدفع بهذا الفويسقة الشيطان يهلك أهل البيت. ولو استطاع الشيطان أن يحرك الناس لحركهم، عدو مبين يريد يحرقهم في جهنم، فمن باب أولى لو استطاع يحرقهم في الدنيا ما يبالي. قال وقال ابن دقيق العيد: هذه الأوامر لا يحملها الأكثر على الوجوب، ويلزم أهل الظاهر حملها عليه، وهذا لا يختص بالظاهر، بل حمله على الظاهر إلا لمعارض ظاهر يقول به أهل القياس، وإن كان أهل الظاهر أولى بالالتزام به لكونهم لا يلتفتون إلى المفهومات والمناسبات، وهذه الأوامر تتنوع بحسب مقاصدها، فمنها ما يحمل على الندب وهو التسمية على كل حال، سمي اذكر اسم حلق بابك وسمي الله وكذا، ومنها ما يحمل على الندب والإرشاد معك لإغلاق الأبواب من أجل التعليل بأن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، لأن الاحتراز من مخالطة الشيطان مندوب إليه الواجب، وإن كان تحته مصالح دنيوية كالحراسة، وكان إيكاء السقاء وتخميره الإناء، وكذا إيكاء السقاء وتخمير الإناء. أما إطفاء السرج فالأصل أنه مندوب، لكن إذا كان مثل هذه السرج التي مظنت الإحراق والتلف والضرر كان واجبا، سواء قال بذلك الظاهرية أو لم يقول، لظاهر الأمر بلا صارف له، بلا صارف له، غير صارف، غير صارف. هذا الباب ذكر في حديث ابن عمر، ثم حديث أبي موسى الأشعري، ثم حديث جابر بن عبد الله، ثلاثة أحاديث متنوعة الألفاظ مؤداها إطفاء الأسرج عند النوم، ولا تترك النار في البيت عند النوم، ومعداها الأخذ بالحيطة والحذر، ومعداها اجتناب الإهمال، ومعداها الحفاظ على الأنفس والأموال، ومعداها الحفاظ على الصحة: خمروا الآنية وأجيفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح، فإن الفويسك ربما جرت الفتيلة أحرقت البيت. حفاظ على الصحة وحسن النظافة في الأطعمة وغيرها والآنية وغيرها، ومعداها أيضا الاحتراز عن الشيطان وفتنته وما يدفع به بذكر الله عز وجل وبالأسباب الشرعية. وفي هذه الأحاديث أن النوم هو موطنه الليل، موطنه الليل ليتكم حتى تنامون، يعني الاستغراق في النوم يكون بالليل، وأن مما ينتفع به الناس ما هو عدو له، إنما أموالكم من أزواجكم وأولادكم عدو لكم، وفيهم منافع وفيهم خير، ولكن منافع في جانب عداوة من جوانب إذا حصلت معصية لله بسببهم أو الضرر بهم. وفيه شؤم الفأرة وأن قتلها لازم في الحل والحرم لأنها فاسقة فويسقة، تصغير فاسقة فويسقة، تحرق البيوت وتنهب الثياب، تدمر الثياب، تدمر الكتب. رب إنسان يترك مكتبته يسافر مكان مدة من المولى يجل وقد أكلتها الفئران، تأكل من هذا الكتاب قليل وتترك، ولا لو كملته كان أحسن تشبع لها منه، لكن ما هو قصدها، قصد الفساد، وتأكل من هذا وتترك وتأكل من هذا. والثياب كذلك، ما تمسك لها ثوب وتأكل منه إذا كان لها حاجة، لا، هي قصد الفساد، تخزق هذا وقطعت هذا وقطعت هذا، تأتي ما تجد ثوبا تلبسه سليما إذا استلمت الثياب، وتتسبب في هدم البيوت، فإنها لها قدرة على الحفريات، تدخل في الأرض وتحفر ثم تكون لها ثقب إلى الخارج من الصبيات أو شيء من ذلك ما يرى، فتأتي المياه وتنزل في تلك الحفر تحت البيوت حتى ربما ما أدري إلا والجدار قد انهد من جانبه، مجرب هذا وبسبب الفئران خربت الأساسات وخربت تعمل حقول من المياه تحت الأرض، وإن وجدت شيئا طارفا من الذهب تسحبه ترجم به ولا تخبئه، هذا شيء معروف منها، معروف عنها بكل أنواع الفسق. وإن وجدت السمن إن استطاعت تتبلل فيه تأخذ منه وتخرج، وإن لم تستطع تمد ذيلها بين القارورة وبين الزجاجة ثم تلعقه، مد ذيلها وتلعقه حتى يتسمم. وقد ذكروا في فسقها أنواع من فسق هذه الفسق التي تقتل في الحل والحرم، من ضمن الفسق هي أشدها، أظن أشد الفسقات فواسق الخمس أشدها هي من حيث الضرر الواسع والفتنة، أما سد مارب فما ثبت فيه حديث حتى نستدل أنها هي التي حفرته وهي التي سببت يعني انهياره، أنها سببت انهياره، الله أعلم، تلك آية من الآيات، ما ثبت القصة، يعني ما ثبت القصص. لو قرأنا أحاديث ثلاثة لمن؟ ابن عمر والأشعري وجابر بن عبد الله، أحسنت، إلى هنا بارك الله فيكم.